بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فاذا حديثنا مشهور من تفسير الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، هو تفسير العزيز الحميد في شرح تأديب التوحيد للعلامه سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه قراءة في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان بن عبد الله غفر الله له ولجده ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع يكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع، الثالثة من أسعد الناس بها، السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، الثامنة بيان حقيقتها. قال: باب الشفاعة. لما كان المشركون في قديم الزمان وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأزياد الشفاعة، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك قطع الله أطماع المشركين منها وأخبر أنها شرك ونزه نفسه عنه ونفى أن يكون للخلق من دونه ولي أو شفيع، كما قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. أراد المصنف في هذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك، وأن الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله ليشفع له كما يشفع الوزير عند الملك منتفية دنيا وأخرى، وإنما الله هو الذي يأذن للشافع فداء لا يشفع فداء كما ظنه أعداء الله. فإن قلت: إذا كان من اتخذ شفيعا عند الله إنما قصده تعظيم الرب تعالى وتقدس أن يتوصل إليه إلا في الشفعاء، فلما كان هذا القدر شركا؟ قيل قصده للتعظيم لا يدل على أن ذلك تعظيم لله تعالى، فكم ممن يقصد التعظيم لشخص ينقصه بتعظيمه. ولهذا قيل في المثل المشهور: يضر الصديق الجاهل ولا يضر العدو العاقل. فإن اتخاذ الشفعاء والأنداد من دون الله هضم لحق الربوبية وتنقص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين، كما قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشرفوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره، وكيف يقدروه حق قدره، من اتخذ من دونه ندا أو شفيعا يحبه ويخافه ويرجوه ويذل له ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته ويدعوه ويسبح له وينظر له. وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم، وعرفوا وهم في النار أنها كانت باطلا وضلالا، فيقولون وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما ساووهم به في الذات والصفات والأفعال، ولا قالوا إن آلهتهم خلقت السماوات والأرض وإنها تحيي وتميت، وإنما ساووهم به في المحبة والتعظيم والعبادة كما ترى عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام، وإنما كان ذلك هضما لحق الربوبية وتنقصا لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين. لأن المتخذ بالشفعاء والأنداد إنما إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو عويل، وهذا أعظم التنقص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته. وإما أن يظن أن الله سبحانه وتعالى إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع، وإما أن يظن أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفيع، أو لا يرحم حتى يجعله الشفيع يرحم، أو لا يكفي وحده، أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده كما يشفع عند المخلوق، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسأله الشفيع أن يرفع حاجتهم إليه، كما هو حال ملوك الدنيا، وهذا أصل شرك الخلق. أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم حتى يرفع الشفيع إليه ذلك، أو يظن أن للشفيع عليه حقا فهو يقسم عليه بحقه ويتوسل إليه بذلك الحق، كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا يمكنهم مخالفته. وكل هذا تنقص للربوبية وهضم لحقها، ذكر معناه ابن القيم رحمه الله.
يعني هذا كله جواب عن سؤال الله رحمه الله تعالى، ويقول إن مما يحتاج به المشركون في الشفاعة، يقولون إنما قصدنا تعظيم رب العالمين سبحانه، لأننا إذا قلنا إنه لا يتوصل إليه إلا بالشفاعة فقد عظمناه. يعني حينما نقول لا يتوصل إلى الله إلا بشفاعة أن يستشفع واحدا من خلقه فقد عظمنا الله. وهذه شبهة ألقاها الشيطان عليه، أن الشفاعة من باب تعظيم الله لا من باب التقاط الرب سبحانه وتعالى. فإن القول بأن مثلا أحدا لا يتوصل إليه بالشفاعة وكذا، ومن أراد أن يصل إليه فلابد أن يبحث عن وصافة إليه وكذا وكذا، فإن هذا يدل على تعظيم كذلك الرب سبحانه وتعالى.
حينما نقول يتوصل إليه الشفاعة شفاعة أحد من المخلوقين فإن ذلك يدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى. فرد الشيخ عليهم رحمه الله تعالى وبين هذه العبارة النافعة، قال قصده للتعظيم لا يدل على أن ذلك تعظيم لله، يعني كونه يقول أنا أقصد التعظيم هذا لا يدل على أنه بذلك عظم الله سبحانه وتعالى، فقصده للتعظيم لا يدل على أن ذلك تعظيم ليس ورده. فكم ممن يقصد التعظيم لشخص ينقصه بتعظيم، قد يريد الواحد أن يعظم شخصا فينقصه بذلك وهو لا يعظم، ثم إن تعظيم رب سبحانه وتعالى إنما يكون بالطريقة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويدلنا عليها ليس بأي طريقة. وقد بين الله تبارك وتعالى أن الشفاعة انتقاص له عز وجل وتسوية له سبحانه وتعالى بالمخلوق، لأن هذا يدل على أن الله غائب حتى يحتاج إلى شفعاء، وأن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا عن طريق الشفعاء، وهذا قمة الانتقاص له سبحانه وتعالى. ولذلك يقول فإن المتخذ للشفعاء والأمداد إما أن يظن أن الله يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو عوين، وهذا أعظم التنقص، وإما أن يظن أن الله إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع، أو يظن أن الله لا يعلم حتى يعلمه الشفيع. لماذا نتخذ الشفعاء في الدنيا؟ أنا إذا أردت أن أصل إلى مسؤول لماذا أتخذ الشفيع له أو واسطة؟ لأنه لا يعلم عن حالي إلا بهذه الوسيلة، وإذا علم عن حالي فإنه لا يقضي حاجتي إلا بالشفيع، وأيضا حينما يقضي حاجتي على يد الشفيع هذا بالذات لأنه يحتاج إلى الشفيع. ولهذا حينما تأخذ وسيطة مش بتأخذ أي واحد وسيط، يعني مش جيب شارع تقول مثلا تعالى ندخل مثلا رأسنا في المدينة ولا نأمر المركز ولا كذا، لا، وإنما تتخذ شخصا يخافه من تذهب إليه أو يرغبه، إما أن يرغبه وإما أن يرغبه، لابد أن يكون هناك علاقة. إذا حينما تتخذ الشفيع لله فلهذا الشفيع عند الله قدر بحيث تتم حاجة الخالق إليه. ولهذا كانت الشفاعة شركا أكبر مخرجا من الملة، حينما تقول أنا أتقرب إلى ولي أو نبي من أجل أن يشفع لي عند الله فإنما بذلك تكون قد انتقصت ربك سبحانه وتعالى، وقد ظننت به ظن السوء، ولو قلت أنا أقصد التعظيم للرب سبحانه وتعالى بهذه الشفاعة فهذا ظن سيء لا يعني يسلم لك وإن زعمته. نعم.
فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أن ذلك شرك ونزه نفسه عنه فقال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فإن قلت إنما حكم سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد الشفعاء أما من دعاهم بالشفاعة فقط فهو لم يعبدهم فلا يكون ذلك شركا.
إرادة مهم جدا، يعني يقول فإن قلت إنما حكم سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد الشفعاء، يعني يكون المنهي عنه هو أن تعبد الشفيع، أن تعبد الشفيع على الشفيع هذا هو المنهي عنه، أما من دعاه للشفاعة فقط فهو لم يعبدهم فلا يكون ذلك الشفاعة. يعني قال اشفعوا لي عند الله، فهذا ليس بالشرك. يقول كده هذا ليس بالشرك، انما الشرك ايه؟ ان تعبد من دون الله، ان تصرف له نوع من انواع العباده، حينئذ تكون قد اتخذتهم اربابا من دون الله سبحانه وتعالى. فهل يا ترى هذا صحيح؟ يعني كونك تعبد الشريك الشريك هذا من عبد، اما كونك تتخذه فقط للشفاعه فليس هذا شركا. فبما اجر الشرك؟ هذا اللي مساله انك انت تتخذ شفيعا ولا تعبده من دون الله. فان البعض ظن ان كونك تتخذ شفيعا ان ذلك ليس شركا اكبر، انما هو شرك ايه؟ اصغر، لانه شرك في الوساطه فقط ولم تعبده من دون الله. يعني حينما تذهب الى مثلا قبر الحسين وتقول له اشفع لي عند الله، فالبعض يقول ليس هذا شركا اكبر، خرج من النيل. انما الشرك الاكبر ان تعبد الحسين من اجل ان يشفع لك عند الله. فبما اجاب الشيخ رحمه الله تعالى؟
قيل مجرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشرك، والشرك لازم له، كما ان الشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه وتعالى، والتنقص لازم له ضروره شاء المشرك ام ابى. وعلى هذا فالسؤال باطل من اصله، لا وجود له في الخارج، وانما هو شيء قدره المشركون في اذهانهم، فان الدعاء عباده بل هو مخ العباده، فاذا دعاهم للشفاعه فقد عبدهم واشرك في عباده الله شاء ام ابى.
جواب. هذا جواب دقة. قال مجرد اتخاذ الشفعاء لازمه الشرك، هذا ملزوم للشرك، والشرك لازم له، كما ان الشرك ملزوم لتنقص رب العالمين، والتنقص لازم له ايه؟ ضروره. يقول في تلازم بين الشفاعه، سواء طلبتها أو عبدته ليشفع لك عند الله، فهذا من باب التلازم. فالشفاعة لازمة للشرك ملزومة له، والشرك ملزوم إيه؟ للشفاعة. يقول إيه؟ وعلى هذا فالسؤال باطل من أصله، لا وجود له في الخارج، وإنما هو شيء قدره المشركون في أذانهم، فإن الدعاء عبادة لو مخ العبادة، فإذا دعاهم للشفاعة قال يا فلان اشفع لي عند الله، فإذا دعوا الشفاعة فقد عبدهم وأشرك في عبادة الله شاء أم أبى، لأنه لا يمكن أن تدعو هؤلاء للشفاعة إلا وفي قلبك تعلق به وظنك أن هذا ينفع. ولذا لما دعوت للشفاعة؟ لأن له القدر عند الله الذي إذا به شفع لك حقق المطلوب. فأولا هل هو يسمعك؟ وثانيا كيف يرفع دعاءك إلى الله وهو لم يؤذ له الشفاعة؟ ولا تكون الشفاعة بالأموات، بل لا تكون الشفاعة إلا بالأحياء. ولهذا حينما يكون في الآخرة ويذهب الناس للأنبياء للشفاعة هم أحياء، ولما شفع النبي صلى الله عليه وسلم حينما هو حي، نحن لا نسأل النبي الشفاعة الآن، النبي مات صلى الله عليه وسلم، إنما تكون الشفاعة متى؟ من النبي الأخير. لكن أنا أسأل اليوم الله أن يشفع النبي فيه، فإذا سألتنا اليوم الشفاعة أسأله الله، لأن الله مالكها، أو أقول يا الله شفع في نبيك يوم القيامة. إنما إذا كان يوم القيامة وأتى الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى في أن يفصل بين العباد، يبقى هو حي حاضر وهذا طلب منه، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ربه فيسجد له ثم يقال يا محمد اشفع تشفع، فلا يشفع ابتداء وانما يدعو ابتداء. النبي يدعو ابتداء، فاذا دعا ابتداء جاءته الشفاعه. ارفع راسك وتعطى واشفع الشفاعة. وعليه فان التهوين من هذا امر خطير، ان يقاتل فصل بين ان تعبد الشفيع او ان تدع الشفيع ان يشفع لك عند الله، لا فرق، فكله شفاعة، والشفاعة مبنية على تعظيم القلب لهذا الشافع الذي تزعمه شفاعة، فكل ذلك شرك وهو من لازمه، فإن دعاء أو ليشفع لك عبادته. فتبين بهذا أنه لا فرق، وإن كان بعضه أعظم من بعض، فلا شك أنك إن دعوت الندة مباشرة فهو أعظم من أن تدعو الندة ليشفع لك عند الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم من إيه؟ من هذا. لكن الحاصل أن هذا كله شرك بالله رب العالمين سبحانه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الشارح رحمه الله: الإنذار هو الآلام بموضع المخافة. وقوله به قال ابن عباس رضي الله عنهما بالقرآن. وقوله: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي أنذر يا محمد بالقرآن الذي هم من خشية ربهم مشفقون، الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وهم المؤمنون، كما روي ذلك عن ابن عباس والسدي. وعن الفضيل بن عياض: ليس كل خلقه عاتب، وإنما عاتب الذين يعقلون، فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية، فإنهم المقصودون والمنظور إليهم لا أصحاب التجمل والزيادة، فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، قال الدجاج: موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال: متخلين من ولي وشفيع والعامل فيه يخافون. وقال ابن كثير رحمه الله: ليس لهم من دونه يومئذ ولي ولا شفيع، من عذابه إن أرادهم به، لعلهم يتقون فيعلمون في هذه الدار، فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذابه يوم القيامة. قال رحمه الله: قلت: فنفى سبحانه وتعالى عن المؤمنين أن يكون لهم ولي أو شفيع من دون الله كما هو دين المشركين، فمن اتخذ من دون الله شفيعا فليس من المؤمنين ولا تحصل له الشفاعة. وليس في الآية دليل على نفي الشفاعة لأهل الكبائر بإذن الله كما ادعته المعتزلة، بل فيها دليل على نفي اتخاذ الشفعاء عن المؤمنين وعلى نفيها بغير إذن الله، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كما قال: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. قال: وقوله قل لله الشفاعة جميعا، هكذا أوردها المصنف ونتكلم عليها وعلى الآية التي قبلها ليتضح المعنى. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فقوله أم اتخذوا أي بل اتخذوا، أي المشركون والهمزة للإنكار، من دون الله شفعاء أي تشفع لهم عند الله بزعمهم كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الآية. وقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم وكفرهم بذلك، وقال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فهذا هو مقصود المشركين ممن عبدوهم وهو الشفاعة لهم عند الله. وقوله من دون الله أي من دون إذنه وأمره، والحال أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأن يكون المشفوع له مرتضى. وهاهنا الشرطان مفقودان، فإن الله سبحانه لم يجعل اتخاذ الشفعاء ودعاءهم من دونه سببا لإذنه ورضاه، بل ذلك سبب لمنعه وغضبه. وقوله قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أي أيشفعون ولو كانوا على هذه الصفة كما تشاهدونهم جمادات لا تقدر ولا تعلم، وأموات كذلك حتى ولا يملكون الشفاعة، كما قال قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها كلها فليس لمن يدعونهم منها شيء. قال البيضاوي لعله رد لمن عسى يجيبون بما عسى يجيبون به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون هي تماثيلهم، والمعنى أنه مالك الشفاعة كلها، لا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنه ولا يستقل بها. وقوله
يعني أنه حينما استشفع بهؤلاء فإنه يزعم أنهم مقربون عند الله، وهذه مصيبة أخرى. فإنك حتى لو ذهبت أو لو طلبت من البدوي أو كذا أو كذا أنه يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى، فإنك بذلك تزعم أنهم مقربون عند الله، وقد لا يكونون كذلك. الله عز وجل أعلم حقيقة عباده، فإنك تزعم هذا كله، فهذا هو الشرك الأكبر الذي نفاه الله سبحانه وتعالى. وثانيا فإنك تعلم أن الشفاعة إنما تكون بعد إذن الرب سبحانه وتعالى، فكونك تطلب الشفاعة من هؤلاء ولم يأذن الله عز وجل لهم، فقد اتخذتهم شفعاء بغير شرط الشفاعة. وثالثة فإن الشفاعة لا تكون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضي الله سبحانه وتعالى قوله وعمله. ولهذا فالذهاب إلى هؤلاء لتطلب منهم أن يشفعوا لك عند الله ولو لم تعبدهم، فإن هذا هو الشفاعة الشركية التي نفاها الله سبحانه وتعالى، ولو زعمت أن هذه من باب الوسائل فقط، من باب الوسائل فقط، فإن هذا لا يتصور وجوده، لأنك تدعي لهم السمع المخيف، أن تقول الآن يا بدوي اشفع لي. طيب البدوي كيف يسمعك؟ كيف يسمعك البدوي؟ فلو كنت برا أو بحرا دعوت أن يشفع لك فقد زعمت أن له السمع المخيف. طيب يقول أنا عندي المقراط، فيكون هذا من باب سماع الأموات، وتكون حتى المسألة مسألة الخلافية، هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون؟ نقول هذا من باب تهويل الشرك الذي حضر منه النبي صلى الله عليه وسلم، تجعل هذه مسألة سماع أموات يعني مثل هذا، مثل من أتى إلى الميت فسلم عليه وهو يقول هل يسمعون أو لا يسمعوني أو كذا، أبدا. إنما أنت أتيت وقلبك يعظمه وقد تعلقت به، وما أتيت شخص يسمعك أو لا يسمعك، فإنك تجزم أنه تريد بذلك أن يشفع لك عند الرب سبحانه وتعالى بهذا الأمر، لما أردت الشفاعة. أما عدم سماعي فإنه يسطر لك على ذلك، وعليه فأنت تدعوه بعيدا عن قبري، وتدعوه أيضا عند القبر، وتظن أن له المنزلة عند الله سبحانه وتعالى التي يشفع لك بها عنده. أما من يذهب إلى القبر يسلم على صاحب القبر ماذا الإسلام العادي، أو تأتي المرأة عند قبر زوجها وتقول له تعالى تقول له شوف عيالك وعملوا كذا ولا بشتكي لك معي، كما يحصل من بعض الجاهلات حينما تأتي قبر زوجها وتشتكي له حال ولدها، فإنما هذا بدعة. أما أن يأتي الواحد صاحب القبر يقول له اشفع لي عند الله، فإنه قد وقع في مخاطر عظيمة، منها ظن أن هذا الرجل له المنزلة عند الله، اثنين أنه بهذه المنزلة يشفع له بها عند الله،
أنه يشفع بدون إذن الله، أنه انخرم عنده شرط الشفاعة في رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع له، فقد زعمت أن الله عز وجل راض عنه، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فما الفرق بينك وبين المشركين؟ يقول الفرق أن المشركين كانوا يعبدونهم، أما أنا لا أعبد من دون الله. نقول له فسر لنا العبادة، فإن هذا هو العبادة، لكنك قصرت العبادة على شيء معين فقط، تظن أنه إن قلت له إن عبدت وصلت العبادة هذا الشرك، وإن طلبت منه الدعاء فإن هذا ليس بشرك، وهذا هو الشرك الأكبر الذي بينه الشرك. فأصلا ما يتعلق القلب بهذا الرجل الميت إلا بنوع شرك لازم له كما قال الشيخ. أما افتراض أنك ما تعبده الآن فهذا افتراض في الذهن بس، هذا افتراض في الذهن، أما في حقيقة الأمر فلا يتصور أن هذا إيه؟ أن هذا ليس شركا. نعم. ولا حتى النبي تسأله، يعني أنت النبي الآن تقول اشفع لي، تقول يا الله شفع في النبي، لا، إنما إنما هذا يكون في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي يعطيها الله عز وجل النبي. أما في الآخرة فالشفاعة حاصلة للمؤمنين والأنبياء وللملائكة، يدعو الإنسان ربه عز وجل أن يدخل الجنة، ويزعم أنهم مقربون عند الله، وهذا لا يعلم أحد. ثم لو هم مقربون عند الله زي مثلا الملائكة أو الصحابة، فلو حتى هم مقربون عند الله لكن هذا ليس من حقهم. إذا كان النبي نفسه أقرب الخلق إلى الله لا يشفع إلا بعد إذن الله، فكيف تطلب أنت منه الشفاعة الآن؟ وهذا من قال اليوم يا محمد اشفع لي عند ربك أن يفعل كذا، هذا شرك، هذا شرك. لو يقول اليوم هذا شرك، لكن طلبه من النبي يكون في الأخيرة إذا كان حيا. نعم حاضر.
قال رحمه الله: وقوله له ملك السماوات والأرض تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه بأنه مالك الملك كله، لا يملك أحد أن يتكلم في أمره من دون إذنه ورضاه، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة، فإذا كان هو مالكها بطل اتخاذ الشفعاء من دونه كائنا من كان. وقوله: ثم إليه ترجعون، أي فتعلمون أنهم لا يشفعون ويقيم.
هذا وجه أيضا آخر من في كونها شركا، أن الشفاعة لله لا يملكها غير الله، فكونك تدعو الآن أحد هؤلاء يشفع لك عند الله فقد زعمت أنه يملك نوعا منها، وهذا لا يجوز. فمالك الشفاعة هو الله وحده، لأنه لا يملكها الآن، إنما هذا في الآخرة، ولا أي أحد، لا جبريل ولا ميكائيل ولا أي أحد على الإطلاق. نعم. لكن الدعاء يكون دعاء الله عز وجل. لكن أنا أقول مثلا اللهم شفع في نبيا، ليه؟ لأن الله عز وجل أخبرنا، يعني النبي أخبرنا أنه سيكون له شفاعة يوم القيامة، سيكون له شفاعة، فأنا أقول شفع في نبيك ما في إشكال. أما النبي نفسه أقول مثلا اشفع لي أو كذا، لا. نعم.
وقوله: ثم إليه ترجعون، أي فتعلمون أنهم لا يشفعون ويخيب سعيكم في عبادتهم، بل يكونون عليكم ضدا ويتبرؤون من عبادتكم، كما قال تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. قال المصنف رحمه الله: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال الشارح رحمه الله في هذه الآية رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام المصورة على صور الصالحين وغيرهم، وظنوا أنهم يشفعون عنده بغير إذنه فأنكر ذلك عليهم. وبين عظيم ملكوته وكبريائه، وان احدا لا يتمالك ان يتكلم يوم القيامه الا اذا اذن له في الكلام كقوله لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، وقوله يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد. قال ابن جرير
يعني استهانة الناس بهذه الامور اوقعت الناس من شباب المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما الفرق اذا نحن ذهبنا اليوم الى قبور الاولياء وطفنا حوله ونظرنا له وذبحنا عندها وتوسلنا باصحابها واستغثنا بهم وفعلنا هذا، ما هو الفارق بين هؤلاء وبين الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا فرق مطلقا. شوف يا اخواني كيف استهان الناس بهذا الامر حتى وصلنا الى ما وصل اليه المشركون الاوائل، بل اعظم من المشركين الاوائل. كيف يكون هذا؟ ولا احد ينكر، انما تجد الانكار في اقل من هذا بكثير جدا. يعني قد يعني ينكر الانسان في الزنا، قد ينكر الانسان في القتل وينهى عن ذلك، ولا ينكر في مثل هذه الصور. حتى ان هذه المجالس او هذه الاشياء وهذه الموارد يحضرها من ينتسب الى العلم ويشجعها ويبينها للناس على ان ذلك محبه اهل البيت. ولهذا انت اتهامك عند هؤلاء انك لا تحب اهل البيت. طيب لا احب اهل البيت، يعني انا شتمت الحسين مثلا، شتمت فاطمه، شتمت الحسن؟ لا، لكنك تصد الناس عن قبورهم. فاذا صددت الناس عن قبورهم يبقى هذا من الانتقاص لهم. كونك تقول لا يملكون شيئا هذا انتقاص. كونك تقول هؤلاء اموات ما يشعرون ايان يبعثون هذا انتقاص. فانا ما ادري سبحان الله ما هو الفرق بين ما يصنع عند البدوي الان وما كان يصنع عند اللات ومنات والعزى. ايه الفرق؟ انا ما ادري ايه الفرق. قد يقول الفارق ان هذا القبر يؤذن على راسه، يقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، الى اخر ذلك الاذان، ويصلى عند لله. اما هؤلاء الاوائل ما كانوا يكبرون ولا يؤذنون ولا يصلون. نقول هذا لا يشفع لك وعليه، فمن سب الله وصلى واذن حكمه عندك ايه؟ كاف. يعني ما يشفع له صلاة؟ نعم. كذلك الشرك أعظم المسبة لله سبحانه وتعالى. إذا مش لازم أكون أنا إيه طارق للصلاة وسايب الأذان وكذا، بل لو أتيت بكل هذه العبادات ونقضت الإسلام في شيء واحد كفى. يبقى هذا لا ينفع لك، لأن المشركين الأوائل أيضا كانوا يحجون وكانوا يعتمرون وكانوا يتصدقون وكان عندهم حلف الفضول الذي في نصرة المظلوم، وكان عندهم الكرم، فما يفعل ذلك شيئا من الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى خطورة الشرك الواقع في العالم الآن، كيف أنه في العالم كله الآن كثير من الناس يتعلقون بهذه القبور فيعيدون دين أبي جهل إلى الأمة. وهؤلاء السدنة الذين منهم المنتسبون الى العلم يهولون من شأن هذا، لا ينكرون. هل انكر الازهر مثلا مثل الذي يحصل عند البدوي والحسين وغير ذلك، ام هذه المساجد هي المساجد المعظمه عندهم عند الاوقاف وكذا حتى صارت مساجد درجه اولى؟ يعني مش اي امام يكون في الحسين، مش اي امام، مش اي امام يمسك البدوي. ولهذا لما تقول لنا واحد تلاقيه منفوخ، ليه؟ انا امام المسجد الاحمدي. امام المسجد الاحمدي ده يعني رتبه عظيمه، رتبه كبيره جدا. او امام المسجد الحسيني مثلا، هذا رتبه عظيم. او الزينبي، هذا رجل ليس اي امام، اي امام لابد له مواصفات خاصه. يعني عظمت هذه المساجد لوجود المقابر. طب ما الدليل؟ يعني ما الدليل؟
هذه أعظم مسألة. يعني المفترض أنه لا يختلف فيها اثنان، مش بقى مسألة النقاب، النقاب واجب ولا النقاب غير واجب، لا، هذه أعظم مسألة. ومع ذلك أين الإنكار فيه؟ لما يدل على غرب دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولو قام واحد ينكر هذا لعد به أنه ساب لآل البيت، فضلا بقى أن يحقق مسألة هل الحسين أصلا في مصر أو ليس في مصر، هذه مسألة أخرى. يعني هل الحسين في مصر؟ هل دخل الحسين مرة في حياته إلى مصر؟ لم يدخل الحسين مصر قط حيا أو ميتا، بل هذه خرافة. خرافة الحسين في مصر هذه خرافة وليست حقيقة. لم يدخل الحسين قط مصر لا حيا ولا ميتا. يقول لك هذا ده راسه اللي جاي، راسه من جهة راسه، يعني الراس عند راسه هنا وجسده فين؟ فإن الحسين في عدة أماكن. ولقد أثبت هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له في رسالة له أن الحسين أصلا لم يدخل، مع أن هذا لا يشغلنا، لأن إحنا بنفترض أنه دخل، بنفترض أنه هو حكم مصر، هذا كله لا يعني أنه يعبد من دون الله. فالحسين يرفض المجيء إليه في مصر أو في غير مصر، في المكان الذي قتل فيه أو في المكان الذي ادعي أنه فيه. هذه لا تعنينا، لكن هذا فقط من باب بيان الجهل المركب الذي عليه الناس. ولهذا إخواني إثم هؤلاء المزعومين علماء حين يسكتون عن هذا الأمر بل يزينونه الناس، هذا والعياذ بالله الشرك الصراح الذي جاء به النبي صلى الله الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعبر هؤلاء أبدا. إذا كان الجاهل اللي ما تعلم هل يعبر في أمر التوحيد أو لا يعبر، أضيق المسائل في الشريعة، أضيق المسائل في الشريعة، وعلى القول بأنه يعبر فإنه يعبر إذا حتى يسمع، فإذا سمع فلا عذر له بعد ذلك إلا أن يوحد رب العالمين سبحانه. ما في بقى شيء اسمه والله أزيل كمان عند الشبهات أو لا أزيل، لا ما في حد من أزيل الشبهات في الشرك الأكبر أو كذا. إذا سمع أن الذبح شرك خلاص انتهت المسألة. إذا ذبح من دون الله لأحد غير الله فقد أشرك وخرج من ملة الإسلام، سواء بقى قال والله أخوة فلان أسلاني أصل والله الذبح هذا أنا ما أقصد صاحب القبر وأنا ما أقصد الله عز وجل، ولكن كل هذا لا يلتفت إليه طالما أنه سمع أن الذبح شرك لله سبحانه وتعالى. فضلا بقى أن تأتي بعالم خريج ودارس وكذا وعرف الشبهات ويحدي الشبهات وينتج الشبهات، هذا والعياذ بالله كيف يعبر مثل هذا الشخص؟ فالمسألة من ليس مسألة هينة ولا مسألة سهلة، ولو خلاف في مسألة يعني عملية أو كذا أبدا. وعليه يا ليت الذين يعنون بمسألة يعني المعين المسلم الذي هو حاكم، هل هو مثلا خرج من ملة الإسلام أو ما خرج، كافر أو غير كافر، وقد يكثرون كثيرا من المسلمين من غير توافق صوت وانتفاء الموانع، يا ليتهم يقومون بهذه الحملة على يعني عودة الشرك إلى بلاد المسلمين كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ليتنا نحذر الناس من هذا، يعني نقول يا ناس لا تدعوا بدويا، يا ناس لا تدعوا حسينا. دعاء البدوي يخرج من ملة الإسلام، الذبح الحسين يخرج من ملة الإسلام، نعلم الناس هذا. نعم. بدع لو ظن أن الكعبة فيها ناس، فيها ناس تنفع وتضر، هذا الشرك الأكبر. نعم. لكن غالبا هؤلاء يقلدون ويظنون أن هذه عبادة.
وقوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. قال ابن جرير في هذه الآية نزلت لما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا يقربونا إلى الله زلفى، فقال الله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض. وتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء في الشفاعة وهم الأنبياء والعلماء وغيرهم، والابن راجع الى الامر فيما نص عليه كمحمد صلى الله عليه وسلم اذا قيل له اشفع تشفع، وكذلك قاله غير واحد من المفسرين. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. قال الشارح رحمه الله: قال ابو حيان: كم خبريه ومعناها التكثير، وهي في موضع رفع بالابتداء، والخبر لا تغني، والغناء جلب النفع ودفع الضر بحسب الامر الذي يكون فيه الغناء. وكم لفظها مفردة ومعناها جمع، واذا كانت الملائكة المقربون لا تغني شفاعتهم الا بعد اذن الله ورضاه، اي يرضاه اهلا للشفاعة، فكيف تشفع الاصنام لمن يعبدها؟ قال رحمه الله: قلت في هذه الايات من الرد على من عبد الملائكة والصالحين لشفاعة أو غيرها ما لا يخفى، لأنهم إذا كانوا لا يشفعون إلا بإذن من الله ابتداء، فلأي معنى يدعون ويعبدون؟ وأيضا فإن الله لا يأذن إلا لمن ارتضى قوله وعمله، وهو الموحد لا المشرك، كما قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، والله لا يرتضي إلا التوحيد، كما قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلم يقل: أسعد الناس بشفاعتي من دعاني، فإن قال المشرك: أنا أعلم أنهم لا يشفعون إلا بإذن، لكن أدعوهم ليأذن الله لهم في الشفاعة لي. قيل: فإن الله لم يجعل الشرك به ودعاء غيره سببا لإذنه ورضاه، بل ذلك سبب لغضبه، ولهذا نهى عن دعاء غيره في غير آية كقوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فتبين أن دعاء الصالحين من الملائكة والأنبياء وغيرهم شرك، كما كان المشركون الأولون يدعونهم ليشفعوا لهم عند الله، فأنكر الله عليهم ذلك وأخبر أنه لا يرضاه ولا يأمر به، كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. قال:
أي عقل، سبحان الله، أي عقل أن تمسك الحجر ترجو فيه نفعا وتدعوه من دون الله؟ وأي عقل في هذا الذي يأتي القبر ولو فتحوا له وجدوا عظاما بليا؟ سبحان الله، أي عقل أن تدعوه بأي لون؟ قلت له: ادعوا لي الله، او دعوته من دون الله، او فعلت اي شيء. هذه الامواج، انظر الى عقول الناس، سبحان الله، يعني تتدبر الامر تجد ان هؤلاء مجانين قبل ان يكونوا مشركين، لكنه الشيطان الذي يزين. يعني هذه الاموال ان اضعها الان عند البدوي، هذه الاموال اين تذهب؟ هل البدوي يستفيد منها؟ هل البدوي يعلم عنها؟ أنا أحتبال أريد التقرب إلى الله، طب هل يأخذها البدء ويقول: هذه أموال يا رب، هذه أموال فلان ابن فلان، اشفع، اغفر له؟ يعني هذه الأموال توضع عند من؟ توضع عند أموال لا يملكون شيئا ولا يشعرون بشيء، سبحان الله، ومع ذلك يتهافت الناس على هؤلاء، وإنما يقولها السدنة معروف. حتى القائمون على ذلك ما ينكرون أنهم الذين يأخذونها ويصرفونها، يقول في مصارف الوقت والأوقات، وتطلع نسبة لإمام المسجد، ونسبة للعاملين بالمسجد، ونسبة مش عارف للمدير العام، ونسبة مش عارف للوزير، ونسبة لرئيس الوزارة، وهكذا. يعني هذه الأشياء سدنة لهؤلاء، وتقصد بها ماذا؟ فأنا بأخذ أي عقل فضل عن النص، فضل عن النص. يعني أنا الممكن تقول واحد مثلا، تقنع واحد إن في نص مثلا بيقول إن الواحد لو حط 10 جنيه يقطع السلم كل يوم الصبح يطلع يرمي 10 جنيه، ودي إن شاء الله ربنا إيه هيكرمه بها إن شاء الله. هل ممكن تقنع واحد بهذا ويستجيب لك؟ أبدا. لكن طبعا واحد يشد الرحال، يشد الرحال ويظن ذلك مقربا إلى الله بل أعظم مقرب إلى الله، ويدع فرض هذه الأموال في الصناديق ثم يعود أو يسمح هذه القبور أموال. فالعقل أين ذهب؟ ولهذا لا تستغرب أن ينكر الناس ما هو أشكر من ذلك، أن ينكر بقى الناس أن فوائد البنوك حرام والحلال، ده بالنسبة لهم ده أمر سهل مشكل. أن ينكر الناس مثلا أنه الخروج على الحكم حرام والحلال، أن ينكر الناس أن الغناء حلال والحرام. إذا كان الناس ما ينكرون هذا، ما ينكرون وضع الأموال والذبح والنسر لأموات، لا ينكرون هذا ويعتبرون هذا مما ينفع الشخص، فكيف بقى تطالبهم أن ينكروا أكثر من هذا؟ ولهذا الشخص المهدي الذي أرضى عز وجل والهداية هو الذي يستقيم في الصغير والكبير، والضال تجده لا يستقيم لا في الصغير ولا إيه ولا في الكبير. فسبحان الله، يعني أنا أقول يعني العقل، العقل أين العقل؟ أين العقل؟ فما يقبل بعقله هذا الأمر فضلا عن الشرع. نعم.
فقال تعالى: استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. قال ابن كثير رحمه الله: تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدنيا، فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وروى سعيد بن منصور والبخاري والنسائي وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه في الآية قال: نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن وتمسك الإنسيون بعبادتهم، فأنذر الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة كلاهما بالياء. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: قد كان أهل الشرك يعبدون الملائكة والمسيح وعزيرا. وفي رواية عنه عندهما في قوله: فلا يملكون كشف الضر عنكم، قال: عيسى وأمه وعزير. وقال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، إلى قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. قال ابن إسحاق: لما ذكر قصة ابن الزعبري ابن الزعبري ومخاصمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية قال: وأنذر الله: إن الذين سرقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الآيتين أي عيسى وعزير ومن عبد من الأحبار والرهبان الذين مضوا على أمر الله فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان الآيات. روى ابن أبي حاتم عن الزهري قال: نزلت سورة النجم وكان المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه، ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى مثل الذي يذكر آلهتنا من السفه والشتم والشر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد عليه ما نال أصحابه من أذاهم وتكذيبهم وأحزنه ضلالهم، فكان يتمنى هداهم. فلما أنزل الله سورة النجم قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألقى الشيطان عندهم كلمات حين ذكر الصواريخ فقال: إنهن لهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته، فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة، وذلت بها ألسنتهم وتباشروا بها وقالوا إن محمدا قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر النجم سجد، وسجد كل من حضر من مسلم ومشرك، ففشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة. فأنزل الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآيات. فلما بين الله فضاءه وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بضلالتهم وعداوتهم للمسلمين واشتدوا عليه. وهي قصة مشهورة صحيحة رويت عن ابن عباس من طرق بعضها صحيح، ورويت عن جماعة من التابعين بأسانيد صحيحة منهم عروة وسعيد بن جبير وأبو العالية وأبو بكر بن عبد الرحمن وعكرمة والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس والسدي وغيرهم، وذكرها أيضا أهل السير وغيرهم وأصلها في الصحيحين. والمقصود منها قوله
هذا القول يترجحه يعني هؤلاء العلماء أن صحة القصة، وقد تناقلها أئمة الدعوة عالم بعد عالم، ولهذا تجد في كتب أئمة الدعوة إثبات هذه القصة. ولكن ردها كثير من الأئمة والعلماء وضعفوها من جهة ثبوتها وسندها ومن جهة معناها فإن الله تبارك وتعالى قد حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه مثل هذا أو أن يطرق الشيطان ليدخل على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، حينما قرأ أفرأيتم اللات العزى ومرت الثلاثة الأخرى ألكم الذكر له الأنثى، فقال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى. ولهذا فرح المشركون بذلك، ولهذا سكتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السورة وظنوا أن محمدا عاد إلى دينه الأول ولكن هذه القصة بجميع طرقها فهي ضعيفة على ما بينه الأئمة الكبار منهم ابن العربي الملك رحمه الله تعالى ومن الشوكان وغيرهم، وقد سبق التنبيه عليه في رسالة ذكرها الشيخ محمد السعودي ذكرنا لكم من قبل، ورسالة أيضا العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فقد أتوا بطرق هذه القصة وبينوا ضعفها وأنها لا تصح. على كل حتى لو قلنا بصحتها فإن النبي لم يقرأ هذا، بل ألقى الشيطان في مسامع الناس هذه العبارة، فهي من عبارة الشيطان وليس من عبارة النبي صلى الله عليه وسلم، هي من عبارة الشيطان، فزعم المشركون أنها عبارة النبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت في الأفق. ومما يدل على ما صارت أصلا مصنعة أن كيف يتصور أصلا أنه النبي يترك الأمر هكذا، يعني يترك الأمر هكذا، يعني تداع ويسجد المشركون وينتشر في مكة وبعدين تصل إلى حبشة، وفين النبي؟ أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى لو افترضنا أن الشيطان إنما كذا صحح النبي هذا بعد فراطيه مباشرة، لكن النبي يترك الأمر حتى يصل إلى حبشة، فإن هذا يستغرب الحقيقة، هذا يستغرب لأنه في أصل الدين، وهل كانت قضية النبي مع هؤلاء هذه القضية؟ فلا يتصور ولا يعقل. يعني الآن لو نسب إلي واحد شيء بعد هذا الدرس وذاع وهذا الشيء أنا ما قلته، هل يتصور أن أسكت عنه ثم يبقى سنة أو شهرا أو أكثر أو أقل وهذا لا أنكره وهو مما أنكره؟ هذا لا يتصور. فلو لو واحد الآن قال بعد الدرس ده مثلا الشيخ يجوز التوسل بالبدوي ويعلم هذا،
هذا أسكت عنه كيف أسكت عنه كيف أسكت عنه فلا يتصور حتى يقال إن الأمر ذهب إلى الحبشة ويعني عاد المسلمون من هناك وكذا وكذا هذا لا يتصور والحقيقة ممن أجاد في هذا من المعاصرين العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى محمد الأمين في تفسير الأضواء فقد بين عند تفسير هذه الآية وعند تفسير الآية فما أعطونا من قبلك من رسول والذين إلا يتمنى ألقى الشيطان في أمنياته ما يزيل أي إشكال في هذا مع الرسائل التي حققت هذه القصة من جهة الأساميدية نعم
والمقصود منها قوله وإن لهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى فإن الغرانيق هي الملائكة على قوله وعلى آخر هي الأصنام ولا تنافي بينهما فإن المقصود بعبادتهم الأصنام بعبادتهم الأصنام والملائكة والصالحين كما تقدم عن البيضاوي فلما سمع المشركون هذا الكلام المقتضي بجواز عبادة الملائكة رجاء شفاعتهم عند الله ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله فرضوا عنه وسجدوا معه وحكموا بأنه قد وافقهم على دينهم من دعاء الملائكة والأصنام للشفاعة حتى طارت الكلمة كل مطار وبلغ المهاجرين إلى الحبشة أنهم صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا لا يعقل هذا لا يمكن أبدا أن تنتشر هذه تكون حديثة أهل مكة ثم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يبين النبي صلى الله عليه وسلم نعم
فعرفت أن الفارق بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هي مسألة الشفاعة لأنهم يقولون نريد من الملائكة والأصنام المصورة على صورهم بزعمهم أن يشفعوا لنا عند الله والرسول صلى الله عليه وسلم قد أتاهم بإبطال ذلك والنهي عنه وتكفير من دان به وتضليلهم وتسفيه عقولهم ولم يرخص لهم في سؤال الشفاعة من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأصنام بل أتاهم بقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا وقوله أأتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين وهذا كثير جدا لمن تتبعه والمقصود
شوف يقول عرفت أن الفارق بينه وبين الرسول هي مسألة الشفاعة يعني ماذا قرأ القرآن كما يريد أن يقول ما أنكروا إذ يوافقوا في هذا فلو قال النبي حقا وإن شفاعتهن لا ترتجى زال الفرق مما يدل على ان هؤلاء ما كانوا سيخالفون النبي لو قال الربا حرام والزنا حرام وعقوق الوالدين حرام وصله الارحام واجبه وغير ذلك من الاشياء اذا وافقهم على ان اصنامهم هذه تشفع عند الله سبحانه وتعالى لو تنازل النبي عن هذا لكانوا معه ولما انكروا ولهذا كانت قضية انك عندهم يا اخوان عاب آلهتنا سفه آلهتنا اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا شيء عجاب يريد ان يبطل هذه الآلهة انما ما قالوا محمد يأمرنا بصلة الأرحام وحاربوه او محمد يأمرنا محمد يأمرنا مثلا بنصرة المظلوم او محمد يأمرنا بحج البيت او بالاعتمار او بالكرم ما كانوا ينكرون ذلك عليه ولا كانوا يتابعوه انما هذه القصة هذه القضية فكل قوم ضلوا انما قضيتهم ان توافقهم على ضلالهم واسف دينهم فان وافقتهم ليس بيننا خلاف طب واذا ما وافقتهم فليس عندك خير ايا كان هذا الشيء فهذه يقول الشفع عرفت من فارق بينه وبين رسول الله هي مسألة الشفاعة لانهم يقولون نريد من الملائكة والاصنام المصورة على صورهم بتعميم أن يشفعوا لنا عند الله. ولهذا إذا ذهبت إلى القبر وقلت له اشفع لي عند الله فما أدري ما الفرق بين هذا وذاك، هذا شرك أكبر والعياذ بالله، شرك أكبر أن تقول اشفع لي عند الله. طب وماذا كان يفعل هؤلاء؟ يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله حتى لو عبدوهم مباشرة، فإما قصد أن يشفعوا عند الله. وأنت الآن تطلب ماذا؟ تطلب الشفاعة منهم لك عند الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن المشركين الأولين يدعون الملائكة والصالحين ليشفعوا لهم عند الله كما تشهد النصوص. فهو أعطي صفاته ليه؟ أصل الشرك في عبادتهم مش الشرك في طلب الشفاعة منهم. عجيب عجيب هذا، من لا يفقى مشوار الشرك بالشفاعة والغرض من ذلك عند المشركين، يعني أنت تأتي إلى الغرض فتلغيه وتقف عند الوسيلة، الغرض هو أن يشفع لك عند الله، وهؤلاء عبدون أن يشفع لهم عند الله. فهل يا ترى نقول كان شرك المشركين في عبادتهم لا في قصدهم أن يشفع لهم عند الله؟ هم حينما يرد الله عليهم فيقول قل لله شفاعة جميعا، ما قال الله لا تعبدوهم والشفاعة جائزة، لكن لو أنكم أخذتم إلي الطريقة المشروعة لا قل إلي شفاعة جميعا. فرد الله أمر الإيه؟ الشفاعة، مما يدل على أن قصد الشفاعة هذا منهي عنه، كما أن الوسيلة وهي العبادة منهية العمل كذلك القصد هو الشفاعة، لأنك تسأل الشفاعة مما لا يملكها. فإن تأتي إلى قبر وكذا بأمن الله فقد سألت الشفاعة ممن إيه؟ لا يملكها، وهذا هو الشرك. كما تشهد نصوص القرآن وكتب السير والتفسير والأطراف فحد بذلك. ويكفي العراق المنصف قوله تعالى ويوم أحشرهم جميعا فما يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.